بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الأفاضل، لا نزال نتكلم على شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته للقرآن قبل أن ننتقل لقراءة تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى على سورتي عبس والتكوير في هذه الحلقة بإذن الله تعالى وفي هذا الدرس. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتدبر القرآن إذا تلاه أو سمعه، فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد صلى خلفه ذات ليلة قال: ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا ينبغي للمسلم إذا قرأ السورة من القرآن فلا يكن همه إنهاء السورة، وإنما عليه أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى معاني هذه الآيات، فإذا كان فيها سؤال سل الله من فضله، وإذا كان فيها ذكر الجنة فسل الله الجنة، وإذا كان فيها شيئا من العذاب أو التهديد والوعيد أو النار فسل الله عز وجل أن يعيذك من النار. وهكذا يكون التدبر. وربما قام صلى الله عليه وسلم في الليلة بآية واحدة، فعن أبي ذر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وكان صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن ويحسن صوته به. فعن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الصوت الحسن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فسمع قراءة رجل، فقال: من هذا؟ قيل: عبد الله بن قيس. فقال: قد أوتي هذا من مزامير آل داود. والتغني بالقرآن أي ترتيله وتجويده وتحسين الصوت به، لا تطبيق المقامات الموسيقية عليه كما يفعله البعض ظانا منه أنه يتغنى بالقرآن. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يختم القرآن في أقل من 3 ليال. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن في أقل من 3. وربما قرأ السورة فيها السجدة فيسجد ويسجد من وراءه، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. هذا بعض ما يحضرني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته لتلاوة القرآن الكريم. اليوم نقرأ تفسير سورتي عبس والتكوير من كتاب الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، فنستمع للآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاء و وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه جاء رجل من المؤمنين أعمى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه، وجاءه رجل من الأغنياء، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق، فمال صلى الله عليه وسلم وأصغى إلى الغني وصد عن الأعمى الفقير رجاء لهداية ذلك الغني وطمعا في تزكيته، فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف فقال: عبس، أي في وجهه، وتولى في بدنه لأجل مجيء الأعمى له. ثم ذكر الفائدة في الإقبال عليه فقال: وما يدريك لعله، أي الأعمى، يزكى، أي يتطهر عن الأخلاق الرذيلة ويتصف بالأخلاق الجميلة، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أي يتذكر ما ينفعه فينتفع بتلك الذكرى. وهذه فائدة كبيرة هي المقصودة من بعثة الرسل ووعظ الوعاظ وتذكير المذكرين، فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا لذلك مقبلا هو الأليق الواجب. وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير مع تركك من هو أهم منه فإنه لا ينبغي لك، فإنه ليس عليك أن لا يزكى، فلو لم يتزكى فلست بمحاسب على ما عمله من الشر، فدل هذا على القاعدة المشهورة أنه لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة، وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم المفتقر إليه الحريص عليه أزيد من غيره. هذه القاعدة أقول فائدة من المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، تنفع العبد في أمور دينه وفي أمور دنياه كذلك، ألا وهي: لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، فالمعلوم يقيني والموهوم مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك، ولا نترك المصلحة المتحققة لمصلحة المتوهمة، فالمتوهمة مشكوك فيها والمتحققة يقينية فنعمل باليقين. كذلك ذكر فائدة للعالم ولمعلم الناس، وهي أنه ينبغي الإقبال على طالب العلم المفتقر إليه الحريص عليه أزيد من غيره، ولذلك طالب العلم أو معلم الناس إذا كان لديه في المجلس عدد كبير جدا من الطلبة ثم جاء يلقي إليهم الدرس فوجد العدد قد قل إلى ما دون الثلث، فلا يوقف الدرس بحجة تغيب الطلبة، فهؤلاء الذين حضروا لا بد من الاهتمام بهم وإعطائهم حقهم في هذا الخير الذي جاءوا يسعون إليه. ثم نستكمل قول الله سبحانه وتعالى:
كلا إنها تذكرة فمن شاء مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى: كلا إنها تذكرة، أي حقا إن هذه الموعظة تذكرة من الله يذكر بها عباده ويبين لهم في كتابه ما يحتاجون إليه ويبين الرشد من الغي، فإذا تبين ذلك فمن شاء ذكره أي عمل به، كقوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم ذكر محل هذه التذكرة وعظمها ورفع قدرها فقال: في صحف مكرمة مرفوعة أي القدر والرتبة، مطهرة من الآفات وعن أن تنالها أيدي الشياطين أو يسترقوها، بل هي بأيدي سفرة وهم الملائكة الذين هم سفراء بين الله وبين عباده، كرام أي كثير الخير والبركة، بررة قلوبهم وأعمالهم، وذلك كله حفظ من الله لكتابه أن جعل السفراء فيه إلى الرسل الملائكة الكرام الأقوياء الأتقياء، ولم يجعل للشياطين عليهم سبيلا، وهذا مما يوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول. ولكن مع هذا أبى الإنسان إلا كفورا، ولهذا قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، لنعمة الله وما أشد معاندته للحق بعدما تبين. وهو ما هو؟ هو من أضعف الأشياء، خلقه الله من ماء مهين ثم قدر خلقه وسواه بشرا سويا وأتقن قواه الظاهرة والباطنة، ثم السبيل يسره أي يسر له الأسباب الدينية والدنيوية وهداه السبيل وبينه وامتحنه بالأمر والنهي، ثم أماته فأقبره أي أكرمه بالدفن، ولم يجعله كسائر الحيوانات التي تكون جيفا على وجه الأرض، التي تكون جيفها على وجه الأرض. ثم أماته فأقبره أي أكرمه كما ذكرنا بالدفن، ثم إذا شاء أنشره أي بعثه بعد موته للجزاء. فالله هو المنفرد بتدبير الإنسان وتصريفه بهذه التصاريف، ولم يشاركه فيه مشارك، وهو مع هذا لا يقوم بما أمره الله ولم يقضي ما فرضه عليه، بل لا يزال مقصرا تحت الطلب. ثم أرشده الله إلى النظر والتفكر في طعامه وكيف وصل إليه بعدما تكررت عليه طبقات عديدة، ويسره الله له فقال: فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا الماء صبا أي أنزلنا المطر على الأرض بكثرة، ثم شققنا الأرض للنبات شقا فأنبتنا فيها أي أصنافا مصنفة من أنواع الأطعمة اللذيذة والأقوات الشهية. قال: فأنبتنا فيها حبا، وهذا شامل لسائر الحبوب على اختلاف أصنافها، وعنبا وقضبا وهو القت، وزيتونا ونخلا، وخص هذه الأربع لكثرة فوائدها ومنافعها، وحدائق غلبا أي بساتين فيها الأشجار الكثيرة الملتفة، وفاكهة وأبا أي الفاكهة ما يتفكه فيه الإنسان، ما يتفكه فيه الإنسان من تين وعنب وخوخ ورمان وغير ذلك. والأب ما تأكله البهائم والأنعام، ولهذا قال: متاعا لكم ولأنعامكم، التي خلقها الله وسخرها لكم. فمن نظر في هذه النعم أوجب له ذلك شكر ربه وبذل الجهد في الإنابة إليه والإقبال على طاعته والتصديق لأخباره. أقول: ذكر الله عز وجل في هذه الآيات النعمة بإنزال هذا الكتاب المحفوظ الذي فيه التذكرة للعباد بما ينفعهم في الدنيا والآخرة، فالواجب على العبد أن يؤمن به وبما جاءه، وقد أخبر الله عز وجل أنه قد حفظ هذا القرآن لما أنزله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظه أنه أنزله بأيدي سفرة كرام بررة. ثم بين للإنسان كذلك نعمه التي يراها بعينه، ومن أخص النعم الطعام، فذكره الله عز وجل بما يراه من الطعام وما يراه من المطر الذي إن أمسكه الله عز وجل جفت الأرض وقحطت، وأصيب الإنسان وأصيبت البهائم بالجوع والعطش والهلاك، لكن الله عز وجل يرعى الإنسان ويحفظه ويربيه بما يعود عليه بالمنفعة، فالواجب عليه أن يعبد الله عز وجل ويخلص له العبادة. ثم ذكر الله عز وجل العباد بما سيكون كذلك في يوم القيامة، فقال الله عز وجل:
فإذا جاء وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه ضاحكة مستبشرة ووجوه
قال المفسر السعدي رحمه الله: أي إذا جاءت صيحة القيامة التي تصخ لهولها الأسماع وتنزعج لها الأفئدة يومئذ مما يرى الناس من الأهوال وشدة الحاجة لسالف الأعمال، يفر المرء من أعز الناس إليه وأشفقهم عليه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، أي زوجته وبنيه، وذلك لأنه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي قد أشغلته نفسه واهتم لفكاكها ولم يكن له التفات إلى غيرها، فحينئذ ينقسم الخلق إلى فريقين: سعداء وأشقياء. فأما السعداء فوجوههم يومئذ مسفرة، أي قد ظهر فيها السرور والبهجة مما عرفوا من نجاتهم وفوزهم بالنعيم، ضاحكة مستبشرة. ووجوه أي الأشقياء يومئذ عليها غبرة ترهقها، أي تغشاها قترة، فهي سوداء مظلمة مدلهمة قد أيست من كل خير وعرفت شقاءها وهلاكها. أولئك الذين بهذا الوصف أولئك هم الكفرة الفجرة، أي الذين كفروا بنعمة الله وكذبوا بآياته وتجرأوا على محارمه. نسأل الله العفو والعافية، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. انتهى تفسير سورة عبسة. ذكر الله عز وجل بعض ما يكون في يوم القيامة وسماها هنا بالصاخة وفي النازعات بالطامة، وهذا كلها من أسماء يوم القيامة. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنها سميت صاخة، قال: إذا جاءت صيحة القيامة التي تصخ لهولها الأسماع. وفي ذلكم اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فلا ينفع أحد أحدا. لماذا؟ لأنه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وبين انقسام الناس إلى قسمين مع بيان صفات كل قسم منهم: السعداء والأشقياء. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل السعادة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى سورة التكوير.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: أي إذا حصلت هذه الأمور الهائلة تميز الخلق وعلم كل ما قدمه لآخرته وما أحضره فيها من خير وشر، وذلك أنه إذا كان يوم القيامة تكور الشمس، أي تجمع وتلف ويخسف القمر ويلقيان في النار، وإذا النجوم انكدرت أي تغيرت وتناثرت في أفلاكها، أي تغيرت وتناثرت من أفلاكها، وإذا الجبال سيرت أي صارت كثيبا مهيلا، ثم صارت كالعهن المنفوش، ثم تغيرت وصارت هباء منبثا وأزيلت عن أماكنها. وإذا العشار عطلت أي عطل الناس يومئذ نفائس أموالهم التي كانوا يهتمون لها ويراعونها في جميع الأوقات، فجاءهم ما يذهلهم عنها، فنبه بالعشار وهي النوق التي تتبعها أولادها، وهي أنفس أموال العرب إذ ذاك عندهم على ما هو في معناها من كل نفيس. وإذا الوحوش حشرت أي جمعت ليوم القيامة ليقتص الله من بعضها لبعض، ويرى العباد كمال عدره حتى إنه يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، أو ويري العباد كمال عدله حتى إنه يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، ثم يقال لها كوني ترابا. وإذا البحار سجرت أي أوقدت فصارت على عظمها نارا تتوقد. وإذا النفوس زوجت أي قرن كل صاحب عمل مع نظيره، فجمع الأبرار مع الأبرار والفجار مع الفجار، وزوج المؤمنون بالحور العين والكافرون بالشياطين، وهذا كقوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وكقوله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وقول احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. وإذا الموؤودة سئلت وهي التي كانت في الجاهلية الجهلاء تفعله من دفن البنات وهن أحياء من غير سبب إلا خشية الفقر، فتسأل بأي ذنب قتلت، ومن المعلوم أنها ليس لها ذنب، ولكن هذا فيه توبيخ وتقريع لقاتليها. وإذا الصحف المشتملة على ما عمله العاملون من خير وشر نشرت وفرقت على أهلها، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. وإذا السماء كشطت أي أزيلت، كما قال تعالى يوم تشقق السماء بالغمام، وقولها يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وقوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ثم قال وإذا الجحيم سعرت أي أوقد عليها فاستعرت والتهبت التهابا لم يكن لها قبل ذلك. وإذا الجنة أزلفت أي قربت للمتقين، علمت نفس أي كل نفس لإتيانها في سياق الشرط ما أحضرت أي ما حضر لديها من الأعمال التي قدمتها، كما قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا. وهذه الأوصاف التي وصف الله بها يوم القيامة من الأوصاف التي تنزعج لها القلوب وتشتد من أجلها الكروب وترتعد الفرائص وتعم المخاوف وتحث أولي الألباب للاستعداد لذلك اليوم وتزجرهم عن كل ما يوجب اللوم. ولهذا قال بعض السلف من أراد أن ينظر ليوم القيامة كأنه رأي عين فليتدبر سورة إذا الشمس كورت. إخواني المستمعين، هذه السورة احتوت على وصف ما يكون قبل يوم القيامة من تغير في الأفلاك ومن حال الناس، وكيف أن هذه الأرض تبدل والسماوات تتغير على عظمها وعظم خلقها، وكذلك الكواكب وما فيها من عظم شأنها كالشمس. الشمس هذه من أكبر الكواكب التي نراها ومع ذلك تكور، وهذه النجوم على اختلافها وكثرتها مما لا يحصي عددها إلا الله سبحانه وتعالى، كذلك تتغير وتتناثر، وهذا يدلنا على عظمة الله سبحانه وتعالى. وكذلك الجبال التي هي من أقسى الموجودات ومن أعلاها وأعظمها كذلك، تكون كالعهن المنفوش، والناس ينشغلون عن نفائس أموالهم، كما ذكر المفسر رحمه الله تعالى أن الله عز وجل ذكر العشار وهي أغلى وأنفس أموال العرب آنذاك، فينشغلون عنها، وهذا يدلك على أن أمور الدنيا كلها في زوال، وأنها ليست هي الأصل الذي يعتمد عليه ويلتفت إليه، بل كل هذه الإقسامات وكل هذا القسم الوارد في هذه السورة للدلالة على أمر ما، وهو ما هو المقسم عليه؟ علمت نفس ما أحضرت، أي في ذلكم اليوم سيقف الإنسان منا على كل دقيقة وكبيرة من أقواله وأعماله، وهذا أمر عظيم يراه منشورا في صحيفة أعماله، فلذلك يحتاج المسلم أن ينتبه لذلكم اليوم وأن يستعد له، فإنه يوم عظيم يوم عسير، لكنه على المؤمن بإذن الله تعالى يسير. ثم قال الله سبحانه وتعالى:
فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: أقسم تعالى بالخنس، وهي الكواكب التي تخنس، أي تتأخر عن سير الكواكب المعتاد إلى جهة المشرق، وهي النجوم السبعة السيارة: الشمس والقمر والزهرة والمشتري والمريخ وزحل وعطارد. فهذه السبعة لها سيران: سير إلى جهة المغرب مع سائر الكواكب والفلك أو الفلك، وسير معاكس لهذا من جهة المشرق تختص به هذه السبعة دون غيرها. فأقسم الله بها في حال خنوسها أي تأخرها، وفي حال جريانها، وفي حال كنوسها أي استتارها بالنهار، ويحتمل أن المراد بها جميع الكواكب السيارة وغيرها. والليل إذا عسعس، أي أقبل وقيل أدبر، والنهار إذا تنفس، أي بدت علائم الصبح وانشق النور شيئا فشيئا حتى يستكمل وتطلع الشمس. وهذه آيات عظام أقسم الله عليها لقوة سند القرآن وجلالته وحفظه من كل شيطان الرجيم. فقال: إنه لقول رسول كريم، وهو جبريل عليه السلام نزل به من الله تعالى، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ووصفه الله بالكريم لكرم أخلاقه وكثرة خصاله الحميدة، فإنه أفضل الملائكة وأعظمهم رتبة عند ربه، ذي قوة أي على ما أمره الله به. ومن قوته أنه قلب ديار قوم لوط بهم فأهلكهم عند ذي العرش، أي جبريل مقرب عند الله، له منزلة رفيعة وخصيصة من الله اختصه بها. مكين أي له مكانة ومنزلة فوق منازل الملائكة كلهم. مطاع ثم، أي جبريل مطاع في الملأ الأعلى لأنه من الملائكة المقربين، نافذ فيهم أمره، مطاع رأيه. أمين أي ذو أمانة وقيام بما أمر به، ولا يزيد ولا ينقص ولا يتعدى ما حد له، وهذا كله يدل على شرف القرآن عند الله. فإنه بعث به هذا الملك الكريم الموصوف بتلك الصفات الكاملة، والعادة أن الملوك لا ترسل الكريم عليها إلا في أهم المهمات وأشرف الرسائل. ولما ذكر فضل الرسول الملكي الذي جاء بالقرآن، ذكر فضل الرسول البشري الذي نزل عليه القرآن ودعا إليه الناس، فقال: وما صاحبكم بمجنون. وما صاحبكم هو محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون، كما يقوله أعداؤه المكذبون برسالته المتقولون عليه من الأقوال التي يريدون أن يطفئوا بها ما جاء به، بل هو أكمل الناس عقلا وأجزلهم رأيا وأصدقهم لهجة. ولقد رآه بالأفق المبين، أي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بالأفق البين الذي هو أعلى ما يلوح للبصر. وما هو على الغيب بضنين، أي وما هو على ما أوحاه الله إليه بمتهم يزيد فيه أو ينقص أو يكتم بعضه، بل هو صلى الله عليه وسلم أمين أهل السماء وأهل الأرض الذي بلغ رسالات ربه البلاغ المبين، فلم يشح بشيء منه عن غني ولا فقير ولا رئيس ولا مرؤوس ولا ذكر ولا أنثى ولا حضري ولا بدوي. ولذلك بعثه الله في أمة أمية جاهلة جهلا، فلم يمت صلى الله عليه وسلم حتى كانوا علماء ربانيين وأحبارا متفرسين، إليهم الغاية في العلوم وإليهم المنتهى في استخراج الدقائق والمفهوم، وهم الأساتذة وغيرهم قصاراه أن يكونوا من تلاميذهم. وما هو بقول شيطان الرجيم، لما ذكر جلالة كتابه وفضله بذكر الرسولين الكريمين اللذين وصل إلى الناس على أيديهما، وأثنى الله عليهما بما أثنى ودفع عنه كل آفة ونقص مما يقدح في صدقه، فقال: وما هو بقول شيطان الرجيم، أي في غاية البعد عن الله وعن قربه. فأين تذهبون، أي كيف يخطر هذا ببالكم، وأين عزبت عنكم أذهانكم حتى جعلتم الحق الذي هو في أعلى درجات الصدق بمنزلة الكذب الذي هو أنزل ما يكون وأرذل وأسفل الباطل، وهل هذا إلا من انقلاب الحقائق؟ ثم قال سبحانه: إن هو إلا ذكر للعالمين يتذكرون به ربهم، وما له من صفات الكمال وما ينزه عنه من النقائص والرذائل والأمثال، ويتذكرون به الأوامر والنواهي وحكمها، ويتذكرون به الأحكام القدرية والشرعية والجزائية، وبالجملة يتذكرون به مصالح الدارين وينالون بالعمل به السعادتين لمن شاء منكم أن يستقيم بعدما تبين الرشد من الغي والهدى من الضلال، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي فمشيئته نافذة لا يمكن أن تعارض أو تمانع. وفي هذه الآية وأمثالها رد على فرقتي القدرية النفاة والقدرية المجبرة كما تقدم مثالها، أي أصحاب الجبر، والله أعلم والحمد لله. إخواني المستمعين، بعد أن ذكر الله عز وجل ما يكون في يوم القيامة من أمور وأحوال وأهوال، وذكر علم الناس بما فعلوا في هذه الدنيا كما قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ذكر سبحانه وتعالى مكانة القرآن الكريم وشرفه وكيف أنه محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، فأنزله رسول ملائكي قوي من خيرة الملائكة، بل هو أفضلهم وأعظمهم مكان عند الله سبحانه وتعالى. أنزل هذا القرآن على خيرة الأنبياء وأفضل الأنبياء وخير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دلالة على فضل هذا القرآن العظيم. وبين الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن فيه ذكر، إن هو إلا ذكر للعالمين، هذا الذكر لا يأخذ به إلا من أراد أن يستقيم، يستقيم على الصراط المستقيم الذي نحن نسأله الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط تجده في هذا الكتاب كما قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فمن أراد الاستقامة على هذا الصراط فعليه بكتاب الله سبحانه وتعالى تدبرا وقراءة وفهما وحفظا وعملا، يكن من أهل السعادة بإذن الله. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.